يا زهراء، بسم الله الرحمن الرحيم. سلام على القيمة الجليلة، سلام على الأم القتيلة فاطمة أم المؤمنين، إنها أم المؤمنين بالأصالة، ليست كزوجات النبي. أمومة زوجات النبي أمومة عرضية، إذا ما طلق النبي زوجة من زوجاته فإنها لن تكون بعد الطلاق أما للمؤمنين، فأمومة المؤمنين بالنسبة لزوجات النبي أمومة عارضة، أما أمومة فاطمة فإنها أمومة بالأصالة، هي أم أبيها، فكيف لا تكون أما للمؤمنين؟ السلام على القيمة الجليلة، السلام على الأم القتيلة، السلام على روح محمد الأصيلة، إنها روحه التي بين جنبيه كما قال صلى الله عليه وآله. السلام عليها وعلى مهجة قلبها، قائم آل محمد الحجة ابن الحسن. سلام على القيمة والقائم، ورحمة الله وبركاته. وأنتم سلام عليكم. برنامج الخاتمة، الجزء الرابع من ملف الكتاب والعترة، حلقات عنوانها يا إمام هل من خبر أم أن الانتظار يطول؟ الحلقة 80 بعد 200. يا إمام، شوقي إليك شوق الحنين، وعطشي إليك عطش أيام الجدب وليالي المحول إلى ماء الحياة. يا إمام، شوقي إليك شوق الحنين، وعطشي إليك عطش أيام الجدب وليالي المحول إلى ماء الحياة. يا إمام، إني في انتظارك على طول محطات الطريق، تفرق الجميع، المغادرون غادروا إلى حيث يغادرون، والقادمون في انتظارهم مستقبلون، معهم سيذهبون، وستبقى محطات الطريق فارغة، سألتحف الفراغ وغربة الأيام. هم تضحك أيامي وأشوفنك، هم تضحك أيامي وأشوفنك، لو حزن أسود يظل طول الطريق، الدرب موحش يا إمام، موحش موحش يا إمام، الدرب موحش يا إمام، لا صديج ولا رفيج، سأبقى أودع المغادرين وأستقبل القادمين على أمل أن تعود ونلتقي. إلى متى، إلى متى أحار فيك يا مولاي، وإلى متى، وأي خطاب أصف فيك، وأي نجوى، عزيز علي يا إمام، عزيز علي،
عزيز علي أن أجاب دونك وأناغى، عزيز علي أن أبكيك ويخذلك ورايا، عزيز علي أن يجري عليك دونهم ما جرايا، هل من معين فأطيل معه العويل والبكاء، هل من جزوع فأساعد جزعه إذا خلا، هل قضيت عين فساعدتها عيني على القضايا، هل إليك يا ابن أحمد سبيل فتلقى.
وعجبا 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 يستأذن الأمين محمد صلى الله عليه وآله، كان يستأذن حينما يريد الدخول إلى بيت فاطمة، وعجبا 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 يستأذن الأمين، أبيات من منظومة حديث الكساء لمحمد القزويني. وعجبا يستأذن الأمين عليهم ويهجم الخؤون، وعجبا 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 يستأذن الأمين عليهم ويهجم الخؤون، قال سليم سليم هو سليم ابن قيس صاحب كتاب السقيفة. قال سليم: قلت يا سلمان، إنه سلمان المحمدي. قال سليم: قلت يا سلمان هل دخلوا؟ إنهم ما دخلوا، إنهم هجموا، هجموا وأحرقوا وكسروا. هل دخلوا ولم يك استئذان؟ قال سليم: قلت يا سلمان هل دخلوا، هل دخلوا ولم يك استئذان؟ فقال: اي 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 وعزة الجبار، ليس على الزهراء من خمار. فقال: اي 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 وعزة الجبار، ليس على الزهراء من خمار، لكنها لاذت وراء الباب رعاية للستر والحجاب، فمذ رأوها عصروها عصرا، كادت بروحي أن تموت حسرة. تصيح: يا فضة اسنديني، تصيح: يا فضة اسنديني، فقد وربي قتلوا جنيني. فركلت الباب وقد ألصقت أحشاءها بالباب. هذه سطور من رسالة عمر إلى معاوية، والتي أخرجها يزيد ابن معاوية لعبد الله بن عمر. حكاية طويلة، إنني أقرأ عليكم من الجزء 30 من بحار الأنوار، من الأجزاء التي منع طباعتها المرجع الأحلى في قم في زمانه، حسين البرجردي، وحرم على صاحب المكتبة الإسلامية محمد الآخند أن يطبع هذه الأجزاء. هذا هو الجزء 30 من مجموعة تلك الأجزاء التي منع البروجردي أستاذ السيستاني، والذي تأثر بمنهجه كثيرا، منعها أيام مرجعيته. على أي حال، ماذا يقول عمر في رسالته لمعاوية؟ فركلت الباب وقد ألصقت أحشاءها بالباب، تترسه، تتترس به، وقد ألصقت أحشاءها بالباب تترسه، وسمعتها وقد صرخت صرخة، حسبتها قد جعلت أعلى المدينة أسفلها، وقالت: يا أبتاه، يا رسول الله، هكذا كان يفعل بحبيبتك وابنتك؟ آه يا فضة، إليك فخذيني، فقد والله قتل ما في أحشائي من حمل. قتل أي عمر، أو قتل ما في أحشائي من حمل. وجاوز الحد بلطم الخد، محمد حسين الأصفهاني في الأنوار القدسية المنظومة المعروفة، وجاوز الحد بلطم الخد، شلت يد الطغيان والتعدي، وجاوز الحد بلطم الخد، شلت يد الطغيان والتعدي، ومن سواد متنها اسود الفضا، يا ساعد الله الإمام المرتضى، ووكز نعل السيف في جنبيها، أتى بكل ما أتى عليها، ووكز نعل السيف في جنبيها، أتى بكل ما أتى عليها، ولست أدري خبر المسمار، ولست أدري خبر المسمار، سل صدرها، ولست أدري خبر المسمار، سل صدرها خزانة الأسرار، والباب والجدار والدماء شهود صدق ما به خفاء، والأثر الباقي كمثل الدملج، والأثر الباقي كمثل الدملج، في عضد الزهراء أقوى الحجج، إنها سياط قنفذ السقيفة، ألا لعنة عليه وعلى السقيفة، والأثر الباقي كمثل الدملج، والأثر الباقي كمثل الدملج، في عضد الزهراء أقوى الحجج، ألا لعنة على قنفذ السقيفة وعلى السقيفة، ما دام ليل أو نهار، وتريليون تريليون تريليون تف في الوجه القبيح القذر للقنفذ الشيعي الذي لا زال يضربها، القنفذ الشيعي لا زال يضربها. قتلوها، قتلوا فاطمة، سقيفة بني ساعدة قتلوا شخص فاطمة، أما سقيفة بني نجف فقد قتلوا شخصية فاطمة. سقيفة بني ساعدة أحرقوا منزل فاطمة، أما سقيفة بني نجف فقد أحرقوا منزلتها، أنكروا إمامتها وأنكروا قيمومتها على الدين، وأنكروا ظلامتها، وبرأوا قتلتها من قتلها من مرجعهم الأعلى في زماننا إلى مرجعهم الأسفل، وفي الأزمنة الماضية أيضا أكثر مراجع حوزة الطوسي يبرئون قتلة فاطمة من قتلها. أقرأ عليكم من كامل الزيارات لابن قولوي رضوان الله تعالى عليه، الطبعة طبعة مكتبة صدوق طهران إيران، إنه الباب 180، صفحة 347، الحديث 11، حديث طويل عن إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه، يتحدث عن أمه فاطمة وتضرب وهي حامل، أذهب إلى موطن الحاجة فقط، وتضرب فاطمة وهي حامل، إلى أن يقول إمامنا الصادق وتطرح ما في بطنها من الضرب وتموت من ذلك الضرب. تريليون وتريليون وتريليون حتى ينقطع النفس، تف في الوجه القبيح القذري للمرجعيات المستدبرة المرجئية البترية المقصرة. وتضرب وهي حامل وتطرح ما في بطنها من الضرب وتموت من ذلك الضرب، والباب والجدار والدماء شهود صدق ما به خفاء، ألا لعنة على قنفذ السقيفة. وسود الله وجه الحوزة التي تنتج لنا قنفذها الشيعي. القنفذ الشيعي لا زال يضربها، القنفذ الشيعي لا زال يضربها، القنفذ الشيعي لا زال يضربها. نذهب إلى فاصل. عن داود ابن كثير الرقي قال: قلت لأبي عبد الله إمامنا الصادق صلوات الله عليه: ما معنى السلام على رسول الله؟ فقال: إن الله تبارك وتعالى لما خلق نبيه ووصيه وابنته وابنيه وجميع الأئمة وخلق شيعتهم أخذ عليهم الميثاق وأن يصبروا ويصابروا ويرابطوا وأن يتقوا الله، ووعدهم أن يسلم لهم الأرض المباركة والحرم الآمن وأن ينزل لهم البيت المعمور ويظهر لهم السقف المرفوع ويريحهم من عدوهم والأرض التي يبدلها الله من السلام ويسلم ما فيها لهم لا شية فيها، قال لا خصومة فيها لعدوهم، وأن يكون لهم فيها ما يحبون. وأخذ رسول الله صلى الله عليه وآله على جميع الأئمة وشيعتهم الميثاق بذلك، وإنما السلام عليه تذكرة نفس الميثاق وتجديد له على الله لعله أن يعجله جل وعز ويعجل السلام لكم بجميع ما فيه. هذا هو الجزء 26 من العنوان الذي مر علينا في الحلقات الماضية، المشروع المهدوي ما بين التعظيم والتقزيم. مر علينا في الحلقات المتقدمة عرض لمجموعة من الفيديوهات التي تخبرنا عن واقع الحياة على الأرض في زماننا الذي نعيشه هذا. وفي الحلقة التي تلتها كان الحديث بنحو إجمالي عن الأسباب، ووصلنا إلى كواليس ثقافة العترة الطاهرة، وتبين لنا أن السبب هو غدر الأمة بمشروع الغدير. لا أريد أن أعيد الكلام المتقدم كي أنتفع من وقت حلقتنا هذه. تسلسل الحديث حتى وصلت إلى الدجاجلة الكبار، وقد حدثتكم في الحلقة الماضية والتي قبلها أيضا عن الدجال الأعور الذي هو دجال النصارى واليهود، وحدثتكم عن دجال هو أخطر منه بكثير، إنه دجال سقيفة بني ساعدة، وحدثتكم عن الدجال الثالث الذي هو أخطر بكثير من الدجالين المتقدمي الذكر، إنه دجال النجف، إنه الدجال الشيعي، دجال سقيفة بني طوسي، وهو الأخطر. وقلت لكم من أن الدجال الأعور نحن لا نخافه، لأن فتنته ستكون في هذه الأرض وإمامنا بيننا، فمن أي فتنة نخاف إذا كنا في معسكر إمامنا القائم؟ فتنة الدجال السقيفي جرت على الأمة في زماننا الآن، نحن لا نخاف فتنتها العقائدية، قد نخاف من جهات أخرى، لا أريد أن أعيد الكلام المتقدم، لكننا لا نخاف عقائديا من الدجال السقيفي. الخوف، كل الخوف من الدجال الشيعي، من هذا الشيطان الذي يختفي في واقعنا الشيعي، يلبس ثياب القداسة والشيعة المستحمرون يقدسونه. الخوف، كل الخوف من هذا الدجال. ولذا فإن إمام زماننا حينما يظهر صلوات الله عليه، أول ما يبدأ بهذا الدجال لشدة خطورته، وبعد ذلك يتحول إلى الدجال السقيفي. أما الدجال الأعور فإنه يتركه للآخر، لأن خطره ليس كبيرا، الخطر الكبير بالنسبة لنا الذين نقول نحن شيعة للحجة ابن الحسن. الخطر الكبير هو خطر الدجال النجفي، الدجال الحوزوي، الدجال المرجعي، الدجال الشيعي، الدجال الطوسي. الخطر كل الخطر من هذا الدجال. تسلسل حديثي حتى وصلت إلى أن أقرأ عليكم جانبا من خطبة سلمان المحمدي التي خطبها بعد أن غدر القوم ببيعة الغدير ونصبوا لهم أئمة، إنهم أئمة سقيفة بني ساعدة، غدروا بالغدير وغدروا بالأمير وقتلوا فاطمة صلوات الله وسلامه على الأمير وعلى فاطمة. أقرأ عليكم من كتاب الاحتجاج للطبرسي، وهذه الطبعة طبعة مؤسسة الأعلمي بيروت لبنان، إنها الطبعة ذات المجلد الواحد الذي يشتمل على الجزئين. صفحة 111 من الجزء الأول من خطبة سلمان المحمدي، سلمان الفارسي، وهو يخاطب هذه الأمة الغادرة المرتدة: ألا أيها الناس، سلمان يقول، ألا أيها الناس اسمعوا عني حديثي ثم اعقلوه عني، ثم اعقلوه عني أي احترموا عقولكم كما أخاطبكم، لا تعبأوا بي شخصيا، لا تصدقوا كلامي، ولكنكم أعرضوا كلامي على الموازين، على موازين التمييز، فإن جاء صحيحا فصدقوا كلامي حينئذ، لا تصدقوا كلامي لأنني أنا فلان الفلاني أقوله، ما قيمتي أنا؟ ألا أيها الناس، ألا أيها الناس اسمعوا عني حديثي ثم اعقلوه عني، ألا وإني، سلمان يقول، ألا وإني أوتيت علما كثيرا، وهل يشك أحد في ذلك يا أبا عبد الله؟ فسلمان الفارسي كنيته أبو عبد الله. ألا أيها الناس، ألا أيها الناس اسمعوا عني حديثي ثم اعقلوه عني، ألا وإني أوتيت علما كثيرا، فلو حدثتكم بكل ما أعلم من فضائل أمير المؤمنين، يتحدث عن سيد الأوصياء، وهل هناك من أمير للمؤمنين غيره؟ صلوات على أمير المؤمنين. فلو حدثتكم بكل ما أعلم من فضائل أمير المؤمنين لقال طائفة منكم هو مجنون، هو مجنون، يقولون عن سلمان هذا، لكن يا أبا عبد الله قالوا عني إنني ماسوني، قالوا عنك مجنون، وقالوا عني إنني ماسوني، إنهم السيستانيون والدعوتيون. فلو حدثتكم بكل ما أعلم من فضائل أمير المؤمنين لقال طائفة منكم هو مجنون، وقال طائفة أخرى اللهم اغفر لقاتل سلمان. يا أبا عبد الله لا زالوا يحاولون قتلي، إنني أناجيك يا أبا عبد الله أيها المحمدي العظيم يا صاحب العاشرة، هكذا نسلم عليه في زيارته، السلام عليك يا صاحب العاشرة، إنها الدرجة العاشرة من الإيمان وهي الدرجة الأخيرة درجة سلمان. إلى أن يقول سلمان في خطبته: أما والذي نفس سلمان بيده لو وليتموها عليا، لو وليتموها عليا لأكلتم من فوقكم ومن تحت أقدامكم، قلت لكم من أنني سأحدثكم عن حقيقة هي الأساس الفكري والعقائدي للثقافة الدينية في أجواء العترة الطاهرة، الارتباط الوثيق ما بين التشريع والتكوين. صدقوني صدقوني وحق الحسين، هذه المفاهيم طرحتها سنة 1982 وحق الحسين، وشرحت على أساسها عقيدة الرجعة وعقيدة الشفاعة وعقيدة الغيبة والانتظار، وشرحت على أساسها النهضة الحسينية في كربلاء، وشرحت وشرحت. هذه الحقيقة تمثل أساسا فكريا أصيلا للثقافة الدينية في أجواء العترة الطاهرة. لو أنهم لم يخنقوا صوتي، المرجعيات المرجئية والأحزاب القطبية، لو أنهم لم يخنقوا صوتي لوصل هذا الصوت إليكم منذ الثمانينات. وحق الزهراء هذه المطالب طرحتها وشرحتها وتحدثت عنها مثلما أحدثكم الآن منذ سنة 1982، لكنهم خنقوا صوتي، فعلوا الأفاعيل والأعاجيب. على أي حال، هذا حديث لزمان مر علي وعلى الذين ساروا معي في هذا الطريق اللاحق. سلمان هنا يتحدث عن هذه الحقيقة، عن الارتباط الوثيق ما بين التشريع والتكوين، وهو هنا يحدثنا عن أن الحياة على الأرض ستأخذ وجها آخر لو أن مشروع الغدير قد نفذته الأمة في واقعها. إلى هذا يشير سلمان ويتحدث عن هذا المضمون: أما والذي نفس سلمان بيده لو وليتموها عليا لأكلتم من فوقكم ومن تحت أقدامكم ولو دعوتم الطير لأجابتكم في جو السماء ولو دعوتم الحيتان من البحار لأتتكم ولما عال ولي الله لما عال لما افتقر ولي من أولياء الله ولما عال ولي الله ولا طاش لكم سهم من فرائض الله ستكون الأحكام والتشريعات صحيحة لا كما زورتم الدين يا أبناء سقيفة بني ساعدة ولا كما زورتم الدين يا أبناء سقيفة بني طوسي حديث سلمان مع أبناء سقيفة بني ساعدة وأنا سأعيد الحديث إلى أبناء سقيفة بني طوسي بعد أن أكمل قراءة ما قاله سلمان أما والذي نفس سلمان بيده لو وليتموها عليا لأكلتم من فوقكم ومن تحت أقدامكم ولو دعوتم الطير لأجابتكم في جو السماء ولو دعوتم الحيتان من البحار لأتتكم الحيتان الأسماك هذا العنوان في لغة العرب إنها الأسماك التي نأكلها ولو دعوتم الحيتان من البحار لأتتكم ولما عال ولي الله لما افتقر ولي من أولياء الله ولا طاش لكم سهم طاش السهم لم يصب هدفه لم يصل إلى غرضه ولا طاش لكم سهم من فرائض الله مثلما تقولون يا أبناء سقيفة بني ساعدة من أن المجتهد إذا اجتهد فأصاب له أجران وإذا أخطأ فله أجر هنيئا لكم بهذا الدين الذي تبعكم عليه أبناء سقيفة بني طوسي سود الله وجوههم ولا طاش لكم سهم من فرائض الله ولا اختلف اثنان في حكم الله ولكن أبيتم فوليتموها غيره فابشروا بالبلايا واقنطوا من الرخاء وقد نابذتكم على سواء نابذتكم هجرتكم هجرتكم جميعا وقد نابذتكم على سواء فانقطعت العصمة فيما بيني وبينكم من الولاء إنها البراءة البراءة الفكرية الكاملة والبراءة العاطفية القلبية والبراءة العملية والبراءة القولية اللسانية كلام سلمان واضح جدا إنها العلاقة الوثيقة ما بين التشريع والتكوين سلمان يتحدث عن هذا وهذا هو الذي حدثتكم عنه من أن السبب الحقيقي في الذي يجري في عالمنا أتحدث بحسب ثقافة العترة الطاهرة لا شأن لي بثقافات الآخرين وأنا لا أنكر الأسباب العلمية التي يتحدث عنها علماء الطقس علماء الأرض علماء الفضاء علماء الكون قولوا ما شئتم أنا لا أنكر الأسباب التي يتحدثون عنها وقد أقاموا عليها الأدلة المحسوسة والمنطقية المرئية، أنا لا أنكر هذا، لكنني حدثتكم عن أن الأسباب تأتي في طبقات من شبكة معقدة، إنها شبكة أسباب تتصل في بعض الجهات وتنفصل في جهات أخرى، لكنني حدثتكم عن حقيقة ما يجري في كواليس هذا الكون. سلمان يتحدث في هذا الاتجاه ما يتحدث به علماء الطقس والمناخ، ما يتحدث به علماء البيئة والأرض، علماء النبات والحيوان، إنهم يتحدثون وفقا للمنطق الأكاديمي، وهو منطق محترم عندي، لكنني أتحدث وفقا للمنطق الغيبي، إنه منطق الكتاب والعترة، فهذا اتجاه آخر وهذه حيثية أخرى، ولولا الحيثيات لبطلت الحكمة. للمنطق الأكاديمي حيثياته وللمنطق الغيبي حيثياته، أنا أحدثكم من هذه الجهة، من نفس الجهة التي يتحدث عنها سلمان المحمدي هنا. أما والذي نفس سلمان بيده لو وليتموها عليا لأكلتم من فوقكم، تكوين، لو وليتموها عليا هذا تشريع، لأكلتم من فوقكم هذا تكوين، هناك ارتباط وثيق، ارتباط مفصلي بين التشريع والتكوين. لو وليتموها عليا لأكلتم من فوقكم ومن تحت أقدامكم، ولو دعوتم الطير لأجابتكم في جو السماء، ولو دعوتم الحيتان من البحار لأتتكم. من هنا فإن القرآن في الآية 67 بعد البسملة من سورة المائدة بشكل صريح يقول: وإن لم تفعل فما بلغت رسالته. آثار القضية هذه، الدين كل الدين هنا تتجلى منافعه، الدين جاء لخدمة الإنسان ولم يأتي لإيذاء الإنسان، السقيفة هي التي حولت الدين وسيلة لإيذاء الإنسان. أتحدث عن سقيفة بني ساعدة وأتحدث عن سقيفة بني طوس، ما هما معا يعودان إلى أصل واحد، إلى البرنامج الإبليسي. البرنامج الإبليسي أسس ما أسس في سقيفة بني ساعدة، وأسس ما أسس في سقيفة بني طوسي، في سقيفة بني نجف، فكلاهما يردان على مورد واحد، وكلاهما يصدران من مصدر واحد. أتحدث عن السقيفتين، عن سقيفة بني ساعدة وعن سقيفة بني طوسي، إنهما في مواجهة الغديرين، في مواجهة غدير علي وفي مواجهة غدير القائم، فعندنا سقيفتان وعندنا غديران. المرجئة البترية المقصرة هم أبناء السقيفتين، أما أشياع الحجة ابن الحسن فإنهم أبناء الغديرين، فهناك شيعة السقيفتين في واقعنا الشيعي، شيعة حوزة النجف إنهم شيعة السقيفتين. يفترض أن للحجة ابن الحسن أن تكون هناك شيعة، أين هم لا أدري، فإذا كان لهم من وجود فإنهم شيعة الغديرين. أما والذي نفس سلمان بيده لو وليتموها عليا لأكلتم من فوقكم ومن تحت أقدامكم، ولو دعوتم الطير لأجابتكم في جو السماء، ولو دعوتم الحيتان من البحار لأتتكم، ولما عال ولي الله ولا طاش لكم سهم من فرائض الله، ولا اختلف اثنان في حكم الله. هذا ما يرتبط بنواصب سقيفة بني ساعدة، الكلام هو هو ينطبق على نواصب سقيفة بني نجف. لو أنهم تمسكوا بمواثيق بيعة الغدير لما صار حال الشيعة ما صار إليه، لكنهم غدروا ببيعة الغدير، لما وقعنا في أحضان النواصب، ولما صارت عقائدنا عقائد فاسدة، ولما صار فقهنا فقها شافعيا، ولما صار تفسيرنا تفسيرا عمريا، ولما صارت ثقافتنا ثقافة ناصبية. لو أن حوزة الطوسي تمسكت ببيعة الغدير، لكننا ماذا نصنع لحوزة الضلال والسفاهة والسفهاء؟ هذا مصداق واضح لما قاله إمام زماننا في رسالته إلى الشيخ المفيد وهو يخاطب أكثر مراجع الشيعة: مذ جنح كثير منكم إلى ما كان السلف الصالح عنه شاسعا، ونبذوا العهد المأخوذ منهم وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون، فجرى الذي جرى علينا. ومن مرجع سفيه ضال إلى مرجع هو أكثر سفاهة وأكثر ضلالا تنتقل الشيعة عبر القرون، منذ سنة 448 للهجرة وإلى هذا اليوم، إلى هذا اليوم الشيعة تتقلب بين هؤلاء السفهاء الضالين. هذه هي الحقيقة من الآخر، من دون مجاملة. ولكن أبيتم فوليتموها غيرا. هذا الخطاب لسقيفة بني ساعدة. أما سقيفة بني طوسي: ولكن أبيتم فجنحتم إلى ما كان السلف الصالح عنه شاسعا، جنحتم إلى الشوافعي في فتاواكم وإلى الطبري وأمثاله في تفسيركم وإلى الأشاعرة والمعتزلة في عقائدكم وإلى بقية أصناف النواصب من الصوفية والقطبية وغيرهم. وهذا هو الذي عليه واقع الشيعة، واقع المراجع، واقع وكلائهم، واقع خطباء المنبر، واقع الفضائيات، واقع دروس الحوزة، واقع المكتبة الشيعية، هذا هو واقع الشيعة. ولكن أبيتم فوليتموها غير فابشروا بالبلاء واقنطوا من الرخاء. ويقول لهم وقد نابذتكم على سواء، وقد نابذتكم على سواء، فانقطعت العصمة فيما بيني وبينكم من الولاء. الكلام واضح وواضح جدا. سلمان هذا هو الذي أخبرنا عنه الأئمة صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، من أن سلمان المحمدية من أنكره فهو كافر، ومن عرفه فهو مؤمن. هذا هو سلمان المحمدي. القضية لا ترتبط بشخصه، وإنما ترتبط بعلمه وعقيدته. من أنكر علمه، من أنكر معارفه، فقد أنكر معارف الصراط المستقيم الذي يجب علينا أن نسير عليه. ومن عرفها فقد عرف معارف الصراط المستقيم الذي يجب أن نسير عليه، لأن سلمان كان على الصراط المستقيم قطعا بحسبه. ونحن كذلك حينما نسير على هذا الصراط قطعا بحسبنا. يا كميل، الأمير يقول يا كميل، يا كميل، القلوب أوعية، أوعية، وخيرها أوعاها، أوعاها أكبرها. نذهب إلى فاصل. عن إمامنا الرضا صلوات الله وسلامه عليه. الإمام كالشمس الطالعة المجللة بنورها للعالم وهي في الأفق بحيث لا تنالها الأيدي والأبصار. الإمام البدر المنير والسراج الزاهر والنور السابع والنجم الهادي في غياهب الدجى وأجواز البلدان والقفار ولجج البحار. الإمام الماء العذب على الظمأ والدال على الهدى والمنجي من الردى. الإمام النار على اليفاء الحار لمن اصطلى به، والدليل في المهالك من فارقه فهالك. الإمام السحاب الماطر والغيث الهاطل والشمس المضيئة والسماء الظليلة والأرض البسيطة والعين الغزيرة والغدير والروضة. الإمام الأنيس الرفيق والوالد الشفيق والأخ الشقيق والأم البرة بالولد الصغير ومفزع العباد في الداهية النآت. الإمام أمين الله في خلقه وحجته على عباده وخليفته في بلاده والداعي إلى الله والذاب عن حرم الله. الإمام
المطهر من الذنوب والمبرأ عن العيوب، المخصوص بالعلم، الموسوم بالحلم، نظام الدين وعز المسلمين وغيظ المنافقين وبوار الكافرين، الإمام واحد دهره لا يدانيه أحد ولا يعادله عالم ولا يوجد منه بدل ولا له مثل ولا نظير، مخصوص بالفضل كله من غير طلب منه له ولا اكتساب، بل اختصاص من المفضل الوهاب.
كنت أحدثكم عن سلمان، وما أدراك ما سلمان، رضوان الله تعالى عليه. أقرأ عليكم من رجال الكشي، إنها الطبعة الرابعة، مركز نشر آثار العلامة المصطفوي، 2004 ميلادي، طهران، إيران، في الصفحة السادسة، إنه الحديث 13 بسنده عن زرارة عن إمامنا الباقر عن أبيه، عن أبيه السجادي صلوات الله وسلامه عليه، عن جده، عن جده، عن جد إمامنا الباقر عن الحسين، عن علي بن أبي طالب صلوات الله عليهم. حديث من أحاديث سلاسل الذهب، هذه أحاديث سلاسل الذهب التي يأتي في سندها ذكر المعصومين، الباقر عن السجاد، عن الحسين، عن الأمير، هذه أحاديث سلاسل الذهب. أمير المؤمنين ماذا يقول كما يحدثنا باقر العلوم صلوات الله عليهم؟ ضاقت الأرض بسبعة، هذه المجموعة الزهرائية الأولى، أول مجموعة زهرائية في تاريخ الإسلام هي هذه. ضاقت الأرض بسبعة، بهم ترزقون وبهم تنصرون وبهم تمطرون. هؤلاء وجودهم الديني العقائدي بحكم ارتباطهم بفاطمة وآل فاطمة، هؤلاء وجودهم هذا له أثر تكويني. الإمام هو الذي يقول، ما أنا الذي أقول. ضاقت الأرض، الأمير يقول ضاقت الأرض بسبعة، بهم ترزقون وبهم تنصرون وبهم تمطرون، منهم سلمان الفارسي والمقداد وأبو ذر وعمار وحذيفة، قد تقول والبقية، البقية ذكرتهم الروايات، أنا لست بصدد شرح هذه الرواية، إنما أريد أن أأخذكم إلى الجهة التي أريدها،
ضاقت الأرض بسبعة بهم ترزقون وبهم تنصرون وبهم تمطرون، منهم سلمان الفارسي والمقداد وأبو ذر وعمار وحذيفة رحمة الله عليهم، هكذا جاء في النص. وكان علي يقول، إمامنا الباقر يكمل حديث جده أمير المؤمنين، وكان علي يقول وأنا إمامهم. ما هو أهم وصف فيهم؟ وهم الذين صلوا على فاطمة صلوات الله عليها، صلوا على فاطمة بعد أن قتلها قوم السقيفة، أصحاب السقيفة، وهم الذين صلوا على فاطمة. هذه أول مجموعة فاطمية، أول مجموعة زهرائية، هؤلاء هم الزهرائيون الحقيقيون. لا أن ألقلق بلساني دائما وأردد زهرائيون نحن والهوى، والهوى زهرائي، أتمنى أن أكون كذلك، لكنها لقلقة لسانية. هؤلاء هم الزهرائيون الحقيقيون، أول مجموعة زهرائية في التاريخ الشيعي، هؤلاء هم. ضاقت الأرض بسبعة بهم ترزقون وبهم تنصرون وبهم تمطرون، منهم سلمان الفارسي والمقداد وأبو ذر وعمار وحذيفة، حذيفة بن اليمان. وكان علي يقول وأنا إمامهم. لو لم تكن إمامهم هل كانوا كذلك؟ لأنك يا أمير الأمراء، لأنك إمامهم كانوا كذلك. وكان علي يقول وأنا إمامهم، وهم الذين صلوا على فاطمة. هؤلاء صلوا على فاطمة، وأولئك قتلوا فاطمة، وكانوا جميعا يعيشون في زمان واحد وفي مكان واحد. الجهة التي أريد أن أأخذكم إليها، الزهرائيون الحقيقيون، للذين يلقلقون بألسنتهم من أمثالي، الزهرائيون الحقيقيون هؤلاء، بهم ترزقون وبهم تنصرون وبهم تمطرون، إنهم أبناء الغدير. هؤلاء هم الغديريون وهم الزهرائيون. في الطرف الثاني الذين لا يكونون كذلك سيكونون وبالا على الأمة، وهذا هو الذي جرى في واقعنا الشيعي، لأن الشيعة لم تحظى بزهرائيين حقيقيين منذ سنة 448 للهجرة، بعد أن أسس الطوسي حوزة النجف المشؤومة على طول الخط. الذين تسلطوا على الشيعة مرجئة، بترية، مقصرة، سقيفيون إلى النخاع، إنهم أبناء السقيفتين، سقيفة بني ساعدة وسقيفة بني طوسي، بني نجف. من هنا جرى ما جرى على الشيعة وإلى يومنا هذا، جرى ما جرى عليهم في دينهم بالدرجة الأولى وفي دنياهم بالدرجة الثانية. ولا زال الحال كما كان سابقا. أعتقد أن وجه العبرة إن كان هناك من عبرة واعتبار صار واضحا لديكم. نذهب إلى فاصل. عن أبي خالد الكابولي قال سألت أبا جعفر باقر العلوم صلوات الله عليه عن قول الله عز وجل فآمنوا بالله ورسوله والنور الذي أنزلنا، فقال يا أبا خالد النور والله الأئمة من أهل محمد صلوات الله عليه إلى يوم القيامة، وهم والله نور الله الذي أنزل، وهم والله نور الله في السماوات وفي الأرض. والله يا أبا خالد لنور الإمام في قلوب المؤمنين أنور من الشمس المضيئة بالنهار، وهم والله ينورون قلوب المؤمنين، ويحجب الله عز وجل نورهم عمن يشاء فتظلم قلوبهم. والله يا أبا خالد لا يحبنا عبد ويتولانا حتى يطهر الله قلبه، ولا يطهر الله قلب عبد حتى يسلم لنا ويكون سلما لنا، فإذا كان سلما لنا سلمه الله من شديد الحساب وآمنه من فزع يوم القيامة الأكبر.
سأخذكم في جولة سريعة بين آيات الكتاب الكريم وأحاديثهم الشريفة كي نتلمس مضمون الحقيقة التي حدثتكم عنها، ارتباط التشريع بالتكوين وارتباط التكوين بالتشريع. ليس هناك من منطقة في التشريع تكون ليست مرتبطة بالتكوين، وليس هناك من منطقة في التكوين ليست مرتبطة بالتشريع. أنا أتحدث عن تشريع محمد وآل محمد الذي يتجلى تدريجيا حتى يتكامل في الدولة المحمدية العظمى في نهاية عصر الرجعة العظيمة، والتي ستستمر 50,000 سنة، هكذا أخبرونا، وهذه هي عقيدتنا وهذه هي ثقافتنا الأصيلة. لا شأن لي بهرائي وسفاهتي وغازاتي المرجع الأعلى في النجف أو غيره، لا شأن لي بهؤلاء. أنا أتحدث عن قرآنهم المفسر بتفسيرهم، وعن حديثهم المفهم وفقا لقواعد تفهيمهم صلوات الله
وسلامه عليهم أجمعين. أبدأ معكم من سورة المؤمنون، ومن الآية 71 بعد البسملة من السورة، من سورة المؤمنون: ولو اتبع الحق أهواءهم، في أي جهة؟ في جهة التشريع، في جهة الدين، في جهة العقيدة. ولو اتبع الحق أهواءهم ماذا جرى؟ لفسدت السماوات والأرض ومن فيهن. ارتباط واضح وثيق أكيد ما بين التشريع والتكوين. أنا لا أتحدث عن فتاوى الأحناف والشوافع، لا شأن لي بهؤلاء، ولا أتحدث عن فتاوى الطوسي الأنصاري، مرتضى الأنصاري، الخوئي، السيستاني، لا شأن لي بهؤلاء. أنا أتحدث عن دين محمد وأهل محمد الذي لا يعرفه هؤلاء مطلقا، لا الشوافع يعرفونه، ولا الأحناف، ولا الطوسي، ولا مرتضى الأنصاري، ولا الخوئي، ولا السيستاني، ولا البقية. ولو اتبع الحق أهواءهم لفسدت السماوات والأرض ومن فيهن، بل أتيناهم بذكرهم. هذا هو الذكر الحقيقي الذي هو نتاج وانعكاس عن التكوين، بل أتيناهم بذكرهم فهم عن ذكرهم معرضون، هم ذاهبون في طريق الضلال. وإلا فإن الدين جاء لخدمتهم كي تتعانق حياتهم الدينية مع واقعهم في عالم التكوين الذي يعيشون فيه، بالضبط مثلما حدثنا سلمان في خطبته: لو أن الأمة ولت عليا، لو أن الأمة كانت وفية لبيعة الغدير، لو أن الأمة نفذت مشروع الغدير لكان الذي كان. ولو اتبع الحق أهواءهم لفسدت السماوات والأرض ومن فيهن. هذا فساد تكويني. الفساد التشريعي يؤدي إلى فساد تكويني. حين أتحدث عن فساد تكويني الذي يرتبط بحياتنا، فحياتنا لا ترتبط بكل جزء في التكوين، ما يرتبط بحياتنا في عالم التكوين هو هذا الذي سيكون فاسدا إذا ما فسد ديننا. وإلا فهناك المساحة الأكبر من التكوين لا علاقة لها بحياتنا، ما له علاقة بحياتنا. هذا الأمر قد يكون واسعا مطردا في الزمان القائمي، ولا بد أن تلتفتوا من أن الفساد في العاصمة وهي الأرض سيكون مؤثرا على بقاع الكون الأخرى. ولهذا السبب، ومرت علينا الروايات، فإن قطان الكون الذين لا يعلمون من أن آدم خلق أو لم يخلق يلعنون الأول والثاني، لأن القضية لا ترتبط بالأشخاص، القضية ترتبط بالعاصمة. حدثتكم عن هذا فيما سلف، لا أريد أن أعيد الكلام المتقدم، قد أحتاج أن أعود إليه في قادم الحلقات لا أدري. إذا ما احتجت أن أعود إليه حينئذ سأحدثكم أكثر وأكثر في هذا الاتجاه. ولو اتبع الحق أهواءهم لفسدت السماوات والأرض ومن فيهن. ومن فيهن من دواب السماوات، من الكائنات التي ستشكل جزءا وجانبا من الدولة القائمية المهدوية. الفساد في الأرض ينعكس عليهم تكوينا، الفساد الديني التشريعي ينعكس تكوينا على الأرض وينعكس تكوينا على الكائنات الأخرى، لأن الأرض هي العاصمة. والأمان عند إمام زماننا، وإني لأمان لأهل الأرض. حينما يكون الأمان في الأرض تارة يكون أمانا إجماليا، لابد أن تترتب الآثار على الفساد الديني، لابد أن تترتب آثار الفساد الديني على التكوين. فهنا يتجلى الأمان الإجمالي للحفاظ على الأرض بما هي هي من دون التفاصيل، أما الأمان التفصيلي فهذا سيكون عند ظهوره الشريف، وهذا الأمر هو هو بالنسبة للدين. فإن الشيعة لو أخلصت لإمامها لراعى الإمام دينها بنحو تفصيلي، وهذا واضح في كلماته، ومرت علينا هذه المطالب في البرامج السابقة. إلا أن الشيعة أعرضت عن إمامها ونبذوا العهد المأخوذ منهم وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون. من هنا فإن الإمام أوكل أمور الشيعة إلى أنفسهم، هو يدرك الذين يستحقون أن يدركهم، مثلما قال إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه: لا جرم أن من علم الله من قلبه من هؤلاء العوام أنه لا يريد إلا صيانة دينه وتعظيم وليه، الإمام يدركه ولا يتركه في يد ذلك المرجع الشيعي الملبس الكافر، وإنما يقيض له مؤمنا كي يقف به على الصواب. الأمر هو هو في الجانب الدنيوي وهو هو في الجانب الديني. هناك أمان إجمالي في الجانب الدنيوي وهناك أمان إجمالي في الجانب الديني. ليس لكل من يقول أنا شيعي، وليس لكل من يعيش في المجتمع الشيعي، إنه الشيعي الذي لا يريد إلا صيانة دينه وتعظيم وليه على وجه الحق وعلى وجه الصدق. هنا يأتي لطف إمام زماننا صلوات الله وسلامه عليه. هذه المطالب متشعبة ومتفرعة. أعود إلى الآية 71 بعد البسملة من سورة المؤمنون: ولو اتبع الحق أهواءهم لفسدت السماوات والأرض ومن فيهن. الحديث عن أهوائهم في الجانب الديني في الجانب العقائدي بقرينة ما ذكر في آخر الآية: بل أتيناهم بذكرهم. الذكر عنوان للدين، عنوان للعقيدة، عنوان للتشريع. بل أتيناهم بذكرهم فهم عن ذكرهم معرضون. الآية التي بعدها: أم تسألهم خرجا مالا، أم تسألهم خرجا فخراج ربك خير وهو خير الرازق. هؤلاء ما عندهم من رزق تكويني ما هو برزق خير، أعمالهم أدت بهم إلى ذلك. أما أنت فخراجك خراج ربك هو خير الرازق. هذا الخطاب لمحمد لفظا، إنه للمؤمنين الصادقين المخلصين معنى. القرآن نزل بإياك أعني واسمعي يا جارة، محمد مخاطب لفظا، المضمون لي ولكم، المضمون للأمة. أم تسألهم خرجا فخراج ربك خير وهو خير الرازقين. هذه الآية تتحدث في مصداق من مصاديق العلاقة ما بين التشريع والتكوين. الفساد الديني يؤدي إلى رزق ما هو بخير، ستؤدي الأسباب التي حول المجتمع الذي أفسد دينيا وأفسد عقائديا، ستؤدي الأسباب إلى أن يكون رزقه حتى لو كان رزقا كثيرا ليس حلالا، ليس طيبا، سيكون حراما، سيكون نجسا، سيكون مغصوبا، سيكون خبيثا، وقد تجتمع كل هذه الأوصاف فيه. وهذا الحكم يجري على الأفراد ويجري على المجتمعات. فساد التشريع يؤدي إلى فساد التكوين، والرزق هو جزء من التكوين. الرزق بكل أشكاله، في أشكاله المادية وفي أشكاله المعنوية. ولو اتبع الحق أهواءهم لفسدت السماوات والأرض ومن فيهن. الفساد يعم على السماوات وعلى الأرض. لماذا؟ لأن الأرض هي العاصمة، وأرض فيها الإمام هي إمام الأراضي، وسماء أرض فيها الإمام هي إمام السماوات. وكل شأن يرتبط بالإمام سيكون إماما لكل أفراد ذلك الشأن. هذا هو منطق الكتاب والعترة. ولو اتبع الحق أهواءهم لفسدت السماوات والأرض ومن فيهن بل أتيناهم بذكرهم فهم عن ذكرهم معرضون أم تسألهم خرجا فخراج ربك خير وهو خير الرازقين. من سورة المؤمنون أذهب بكم إلى سورة البقرة وإلى الآية الخامسة بعد المئتين بعد البسملة. وإذا تولى، وإذا تولى، إذا سار في طريق الضلال، إذا خرج من جادة الهدى، وإذا تولى. الآيات التي قبلها تشير إلى هذه الحقيقة، لكنني لا أجد وقتا كي أقرأ كل شيء عليكم. في الآية التي قبلها: ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام. إنه يسير في الطريق الأعوج. وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل والله لا يحب الفساد. الآية ربما أشارت إلى إهلاك الحرث والنسل، أن يكون هذا الفاسد من بني البشر أن يكون حاكما يمتلك السلطة، فبإمكانه أن يهلك الحرث والنسل ولكن بحدود. الآية لا تتحدث عن هذا المضمون، تتحدث عن إهلاك للحرث والنسل، عن إهلاك تكويني ليس إهلاكا محدودا كما يفعل حاكم من الحكام، مثلما فعل صدام مثلا حينما أحرق البساتين وأحرق القرى وأحرق المزارع في العديد من مناطق العراق، مثلما جفف الأهوار وفعل ما فعل. ما فعله لا تنطبق عليه الآية انطباقا كاملا. إذا أردنا أن نطبقها هو انطباق جزئي. الآية تتحدث عن إهلاك للحرث والنسل، للزراعة والنباتات، مثلما مرت علينا الفيديوهات في الحلقات المتقدمة عن انقراض للنباتات، عن انقراض للحيوانات، عن انقراض للحشرات، تحقق بعضه ولا زال البعض الآخر في الطريق، قد يكون الإنسان سببا في ذلك، وقد تكون شبكة الأسباب تشير إلى الإنسان الذي دمر الأرض ودمر تكوينها، لكن القضية أعمق من هذه الأسباب. هذه الأسباب الظاهرة إنها آثار للأسباب الحقيقية. الأسباب الحقيقية تقودنا إلى الغدر بمشروع الغدير. من هنا في الروايات يأتي هذا المضمون من أن كل فساد في أعناقهما، في أعناق أصحاب السقيفة. ليس لأن أعناقهما يختلفان عن أعناق بني البشر، إنما القضية فيما فعل المشكلة ترتبط بالغدير، الغدر بالغدير هو الذي يقود إلى كل هذا الذي جرى ويجري وسيجري. وإذا تولى هذا المفسد الضال، وإذا تولى سعى في الأرض. في الأحاديث ما من جدار يهدم ولا من عرض يهتك ولا من محجمة دم تراق في الإسلام إلا وهي في أعناقهما، بل يوجد ما هو أكثر من ذلك، من أنه ما من سيئة في الأرض إلا وفي أعناقهما. القضية لا ترتبط بهما بنحو شخصي، القضية ترتبط بمشروع الغدير. مشروع الغدير كان مقدرا له ومقررا له أن يصلح ما تقدم من فساد البشرية، وأن يصلح حال البشرية فيما بعد. الفساد الذي كان متقدما على الغدير، مشروع الغدير جاء ليصلح آثار ذلك الفساد وليزيلها. الموضوع مفصل وطويل، أنا لا أريد أن أتحدث في هذه الجهة العميقة والعميقة جدا. أعود إلى الآيات التي تخبرنا عن حقيقة الترابط الوثيق فيما بين التشريع والتكوين. وإذا تولى هذا المفسد سعى في الأرض ليفسد فيها، هذا سعي ديني عقائدي. وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها، مباشرة جاء العطف ويهلك الحرث والنسل، وكأنه هو الذي يقوم بهذا العمل التكويني من إهلاك الحرث والنسل. ومر علينا أيضا من أن الحيوانات المنوية عند رجال الأرض قد ساء حالها، والقضية أسوأ من ذلك بكثير. هذه الأمثلة آتيكم بها لتقريب الفكرة، أنا لا أريد أن أفسر الآية بهذه الأمثلة، هذه الأمثلة لتقريب الفكرة وتوضيحها، إنما أفسر الآية، أفهم الآية وفقا للترابط الوثيق فيما بين التشريع والتكوين، مثلما حدثنا سلمان قبل قليل. ما حدثنا به سلمان هذا هو حديث محمد وآل محمد صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. حديث سلمان يصدق القرآن، والقرآن أيضا يصدق حديث سلمان. ما هذا هو التمسك بالكتاب والعترة؟ هذه تطبيقات عملية على التمسك بالكتاب والعترة. ما إن تمسكتم بهما هذا ضمان من رسول الله صلى الله عليه وآله، ما إن تمسكتم بهما لن للنفي التأبيدي لن تضلوا بعدي أبدا. هناك قيد الأبدية جاء لفظا أبدا، وجاء مكتوما في لن، جاء مدغما، جاء خفيا في كلمة لن للنفي التأبيدي، لن تضلوا بعدي أبدا، أبدية ملفوظة ظاهرة وأبدية معنوية مخفية، ما إن تمسكتم بهما بالكتاب والعترة لن تضلوا بعدي أبدا. وإذا تولى هذا المفسد سعى في الأرض ليفسد فيها فسادا دينيا مباشرة من دون فاصلة ويهلك الحرث والنسل. الهلاك التكويني للحرث والنسل هو من فعله، لم يباشره بيده، ليس قادرا على ذلك، لكنه باشر الفساد الديني. مباشرته للفساد الديني قادت إلى هذا الفساد التكويني. وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل والله لا يحب الفساد. إلى الآية 30 بعد البسملة من سورة البقرة. وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها، إنه الفساد الديني ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك، نحن تحميدنا وتقديسنا له آثار تكوينية، إنها بركات، بركات في السماوات وبركات في الأرض، تحميد الملائكة وتقديسهم وتسبيحهم. الملائكة إذا حفت بالمصلي ماذا ستصنع له؟ ستصنع له البركة، إنها بركة تكوينية، ما هي ببركة تشريعية. الملائكة بتحميدهم وتسبيحهم وتهليلهم وتقديسهم يتركون بركة تكوينية، أثرا تكوينيا نافعا، فيقولون لله نحن الذين بعملنا سنترك أثرا تكوينيا صالحا، أما هؤلاء الذين سيكونون في الأرض سيفسدون دينيا، وهذا الفساد الديني سيقود إلى سلب البركة من التكوين، إلى فساد تكويني. قال إني أعلم ما لا تعلمون، هي قصة أبينا آدم وقصة نزوله إلى الأرض، هي حكايتنا في الحقيقة، هي قصة المشروع المهدوي الأعظم، من هنا بدأت الحكاية. وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء وهم عرفوا هذا أيضا من الأجيال التي استخلفت في الأرض وأفسدت، وبسبب فسادها التشريعي تحقق هناك فساد تكويني، ومن هنا قضي عليهم أو أنهم نفوا من الأرض. النسناس كانوا قبل الجن قضي عليهم، وأما الجن فكانوا بعد النسناس نفوا عن الأرض. الفساد التشريعي أدى إلى فساد تكويني، وترتبت الآثار التي تحدثت عنها الروايات والأحاديث. أنا لا أستطيع أن أحدثكم عن كل التفاصيل التي وردت في أحاديثهم الشريفة، الوقت يجري سريعا وعندي الكثير والكثير من المطالب. كان بودي أن ألملم أطراف الموضوع في هذه الحلقة، لكن الأمر لا يبدو كذلك. نحن قريبون من وقت انتهاء الحلقة، ولا زال عندي الكثير والكثير من المطالب. وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة، قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء، وهذا سيؤدي إلى فساد تكويني بحسب سنن القرآن، بحسب حقائق معارف أهل البيت. ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك، قال إني أعلم ما لا تعلمون. مشروع الغدير سيصلح كل هذا الفساد من زمان أبينا آدم إلى يوم الغدير. وحينما غدرت الأمة جاء المشروع البديل، مشروع القرابين. فقدم علي القربان الأول، قدم فاطمة، والقربان الثاني المحسن الشهيد. بدأ مشروع القرابين بفاطمة، وأخذت القرابين تتلو إلى ليلة الحادي عشر، حينما خرجت بنت فاطمة، خرجت تكاد أن تتعثر بأذيالها، هذه بنت علي، خرجت من تلك الخيمة الممزقة تخطو وإيدا 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 إلى أن وقفت على الجسد الممزق المدمى، على ذلك الجسد الذبيح الذي لا رأس له، وضعت يديها تحت ظهره الذي داسته حوافر الخيول، وضعت يديها تحت ظهره الشريف ورفعته باتجاه السماء: اللهم تقبل من آل محمد هذا القربان، اللهم تقبل من محمد وآل محمد هذا القربان. وأي قربان؟ قربان سكن دمه في الخلد واقشعرت له أظلة العرش مع أظلة الخلائق. سلام سلام على المجرع بكاسات الرماح، سلام سلام على المجرع بكاسات الرماح، سلام سلام على خده التريب وشيبه الخضيب
سلام سلام على ثغره المرضوض بالقضيب ورحمة الله وبركاته، سلام على فاطمة، سلام على فاطمة في ليلة استشهادها ورحمة الله وبركاته. نذهب إلى فاصل.
عن جابر الجعفي عن أبي جعفر الباقر صلوات الله عليه: الزم الأرض ولا تحرك يدا ولا رجلا حتى ترى علامات أذكرها لك وما أراك تدرك. اختلاف بني فلان ومناد ينادي من السماء، ويجيئكم الصوت من ناحية دمشق بالفتح، وخسف قرية من قرى الشام تسمى الجابية، وستقبل أخوان الترك حتى ينزل الجزيرة، وستقبل مارقة الروم حتى ينزل الرملة. فتلك السنة فيها اختلاف كثير في كل أرض من ناحية المغرب، فأول أرض تخرب الشام، يختلفون عند ذلك على ثلاث رايات: راية الأصهر، وراية الأبقع، وراية السفياني.
سورة الروم، الآية 41 بعد البسملة. ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس. ظهر الفساد في البر والبحر تكوينا بما كسبت أيدي الناس، تشريعا عقيدة. ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. هذه الآية هي الآية الأم في هذا الموضوع. واضحة الآية: ظهر الفساد في البر والبحر في كل مكان. الفساد في البحر هل هو فساد ديني؟ إنه فساد تكويني، وكذلك هو في البر. ظهر الفساد في البر والبحر، فساد تكويني، لأي سبب؟ بما كسبت أيدي الناس. بما كسبت أيدي الناس دينا عقيدة تشريعا. هذا هو الجزء الثامن من الكاف الشريف، وطبعة دار التعارف بيروت لبنان في الصفحة 54. إنه الحديث 19 بسنده، بسند الكليني رضوان الله تعالى عليه صاحب الكافي، عن محمد بن مسلم، عن إمامنا الباقر صلوات الله وسلامه عليه، في قوله عز وجل: ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس. ماذا قال إمامنا الباقر صلوات الله وسلامه عليه؟
قال ذاك والله حين قالت الأنصار منا أمير ومنكم أمير. الأنصار كان متوقعا منهم بدرجة وأخرى، كان متوقعا منهم بدرجة وأخرى الخير. رسول الله صلى الله عليه وآله أحسن إلى الأنصار كثيرا واهتم بهم. مهاجرو قريش أولئك كانوا حسادا للنبي وكانوا حسادا لأمير المؤمنين من البداية، كان الحسد قد فتك فيهم فتكا عظيما. الأنصار ربما كان متوقعا منهم الخير بدرجة وأخرى، ولكنهم حينما دخلوا في النقاش والجدال مع مهاجري قريش من أصحاب الصحيفة المشؤومة الملعونة الذين تعاقدوا على أن يخرجوا الإمامة والخلافة من آل محمد، كتبوا ذلك في تلك الصحيفة المشؤومة التي يحدثنا عنها إمامنا الصادق وفي هذا الكتاب نفسه، من أن الحسين قد قتل في ذلك الوقت الذي اجتمعوا فيه وكتبوا الكتاب. إذا كتب الكتاب تلك الصحيفة المشؤومة قتل الحسين. إذا كتب الكتاب، أما حينما قالت الأنصار منا أمير ومنكم أمير فقد ظهر الفساد التكويني في البر والبحر. محمد ابن مسلم يحدثنا عن إمامنا الباقر صلوات الله وسلامه عليه في قوله عز وجل ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس، قال ذاك والله حين قالت الأنصار منا أمير ومنكم أمير. يقولون لهم للمهاجرين ما فضلكم علينا إذا كنتم قد غدرتم بالغدير، فمنا نحن الأنصار منا أمير ومنكم أمير، تكون الخلافة وفقا لهذا القانون. لكنهم أبطلوا هذا القانون وقالوا لهم من أن الأئمة من قريش جاءوا بقانون أهل محمد كي يحتجوا على الأنصار به، القانون الذي هم قد غدروا به، وغدر المهاجرون والأنصار بمشروع الغدير وارتدوا عن دينهم، ارتدت الأمة عن دينها، لم يبق على الدين إلا المجموعة الزهرائية التي مر ذكرها قبل قليل، قال عنهم أمير المؤمنين بهم ترزقون وبهم تنصرون وبهم تمطرون. وقال الأمير كما حدثنا الباقر صلوات الله عليهم، وأنا أنا علي أنا إمامه. ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس. قال ذاك والله حين قالت الأنصار منا أمير ومنكم أمير، في واقعنا الشيعي كذلك. ظهر الفساد بكل أشكاله حينما أسس الطوسي حوزته المشؤومة في النجف سنة 448 للهجرة، لأن الطوسي هو من جملة الذين خوطبوا في رسالة إمام زماننا إلى الشيخ المفيد، مصداق واضح لما تحدث عنه إمام زماننا مذ جنح كثير منكم. كان موجودا وكان في أجواء الشيخ المفيد، وهذا الخطاب كان شاملا له. قطعا الطوسي كان على رأس المخاطبين بهذه الرسالة، مذ جنح كثير منكم إلى ما كان السلف الصالح عنه شاسعا، ونبذوا العهد المأخوذ منهم وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون. إذا أردتم أن تعرفوا التفاصيل عن الطوسي عودوا إلى برامجي المتنوعة وإلى الحلقات المختصة بالشيخ الطوسي كي تعرفوا حقيقة هذا الرجل وماذا جرى علينا من الويلات بسببه. مات أجدادنا على الضلال ومات آباؤنا على الضلال، ماتت أجيال الشيعة على الضلال، مثلما قال إمامنا الصادق وهو يتحدث عن أكثر مراجع التقليد عند الشيعة: ضلوا هؤلاء وأضلوا الشيعة، أضلوا شيعتنا، ضلوا وأضلوا. نذهب إلى فاصل. عن ابن أبي عمير عمن ذكره عن إمامنا الصادق صلوات الله عليه قال: قلت له: ما بال أمير المؤمنين عليه السلام لم يقاتل مخالفيه في الأول؟ قال: لآية في كتاب الله عز وجل: لو تزيلوا لعذبنا الذين كفروا منهم عذابا أليما. قال: قلت: وما يعني بتزايلهم؟ قال: ودائع مؤمنون في أصلاب قوم كافرين، فكذلك القائم عليه السلام لن يظهر أبدا حتى تخرج ودائع الله عز وجل، فإذا خرجت ظهر على من ظهر من أعداء الله عز وجل جلاله فقتله. من سورة الروم أنتقل بكم إلى سورة الأعراف وإلى الآية 55 بعد البسملة وما بعدها من الآيات. ادعوا ربكم تضرعا وخفية إنه لا يحب المعتدين. الآية في الأجواء الدينية، في الأجواء العبادية، في الأجواء العقائدية، في الأجواء التشريعية. ادعوا ربكم تضرعا وخفية إنه لا يحب المعتدين. في الآية التي بعدها ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها، وادعوه خوفا وطمعا إن رحمة الله قريب من المحسنين. الحديث هنا عن فساد وإصلاح في الأجواء الدينية، في الأجواء العقائدية. ادعوا ربكم تضرعا وخفية إنه لا يحب المعتدين، ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها. إصلاح ديني، لا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها، بعد أن جاء رسول الله وأصلح الأرض بأي شيء، بهذا المشروع العظيم، بمشروع الغدير. إنه إصلاح لما قبل الغدير وإصلاح لما بعد الغدير، فلا تفسدوا الأرض بعد إصلاحها، ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها، وادعوه خوفا وطمعا إن رحمة الله قريب من المحسنين. في الآية التي بعدها وهو الذي يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته، هذه الآثار التكوينية تترتب على الآثار التشريعية، إنها الآثار التشريعية في جهة الصلاح والإصلاح. الآيات السابقة ادعوا ربكم تضرعا وخفية، هذا صلاح وإصلاح، إنه لا يحب المعتدين. ابتعدوا عن أجواء الفساد، ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها. حينما وضع برنامج الغدير ماذا قال الله سبحانه وتعالى يخاطب المسلمين في الآية الثالثة بعد البسملة من سورة المائدة؟ اليوم يئس الذين كفروا من دينكم، الفساد الذي كان قبل الغدير سيزول، اليوم يئس الذين كفروا. كافرون موجودون في يوم الغدير في مختلف بقاع الأرض، لكنهم بسبب هذا البرنامج ضررهم سينتهي. اليوم يئس الذين كفروا من دينكم فلا تخشوهم واخشون، اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، وفقا لمشروع الغدير الذي لم يطبق بعد، ولكن وفقا لهذا المشروع، هذا مشروع إصلاح لما قبل بأثر رجعي، ولما بعد لما يأتي بأثر مستقبلي. ادعوا ربكم تضرعا وخفية إنه لا يحب المعتدين، ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها، وادعوه خوفا وطمعا إن رحمة الله قريب من المحسنين، وهو الذي يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته، حتى إذا أقلت سحابا ثقالا سقناه لبلد ميت فأنزلنا به الماء فأخرجنا به من كل الثمرات، كذلك نخرج الموتى لعلكم تذكرون. هؤلاء موت القبور وموت العقول، موت العقول أيضا هكذا يخرجون من موتهم إذا ما حلت العقيدة السليمة في عقولهم. والآية التي بعدها: والبلد الطيب يخرج نباته بإذن ربه والذي خبث لا يخرج إلا نكدا. علاقة بين التشريع والتكوين. والبلد الطيب، البلد الطيب رمز للصلاح الديني، يخرج نباته بإذن ربه والذي خبث، إنه الخبث الديني الضلال الديني والذي خبث لا يخرج إلا نكدا. كذلك نصرف الآيات لقوم يشكرون في رواياتهم وأحاديثهم الكثير من المضامين بخصوص هذه الآيات تعود بنا إلى معارفهم وإلى علومهم الحقة اليقينية الصادقة، لكنني لا أجد وقتا كي أحدثكم عن كل هذه المطالب. أعتقد أن الآيات واضحة في بيان حقيقة الترابط الأكيد والوثيق فيما بين حقائق التشريع وحقائق التكوين. وإلى آية أخرى من السورة نفسها، إنها الآية 85 بعد البسملة: وإلى مدين أخاهم شعيبا. مدين أرض في الشام ما بين الشام وجزيرة العرب، في الطريق ما بين جزيرة العرب والشام. وإلى مدين أخاهم شعيبا قال: يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، قد جاءتكم بينة من ربكم، فأوفوا الكيل والميزان ولا تبخسوا الناس أشياءهم ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها. شعيب يتحدث عن فساد تكويني، والذي يدل على ذلك عاقبة قومه: لقد عوقبوا عقابا تكوينيا. فشعيب هنا يتحدث عن فساد تكويني: ولا تفسدوا في الأرض، لأن هذا يتضح من عاقبتهم: لقد عوقبوا عقابا تكوينيا. وإلى مدين أخاهم شعيبا قال: يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. هذا هو الجانب العقائدي والعبادي. قد جاءتكم بينة من ربكم، هذه المعارف والثقافة الدينية. فأوفوا الكيل والميزان، هذا التطبيق العملي لأحكام الشريعة. فأوفوا الكيل والميزان ولا تبخسوا الناس أشياءهم ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها. هذا فساد تكويني يترتب على الفساد التشريعي. الدليل ما جرى عليهم في عاقبة أمرهم. ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها ذلكم خير لكم. ذلكم خير لكم يشير إلى العاقبة التي آل أمرهم إليها بعد ذلك، عقوبة تكوينية. ذلكم خير لكم إن كنتم مؤمنين. الآية واضحة وواضحة جدا، وهي تطبيق عملي للعلاقة الوثيقة ما بين التشريع والتكوين. الصلاح التشريعي يقود إلى صلاح تكويني، مثلما حدثنا سلمان في خطبته: لو أن الأمة ولت أمرها علي. الفساد التشريعي يقود إلى الفساد التكويني، وهذا ما جرى على قوم شعيب. ومن الآية 85 من سورة الأعراف: أذهب بكم إلى الآية 96 بعد البسملة من السورة نفسها. هذه آية واضحة صريحة جدا. الصديقة الكبرى أشارت إليها في خطبتها مع نساء المدينة، وقد قرأت ما قرأت عليكم منها. ماذا تقول الآية 96 بعد البسملة من سورة الأعراف؟ ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض. علاقة واضحة صريحة فيما بين التشريع والتكوين. ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا، صلاح ديني، الإيمان عقيدة، والتقوى هنا تطبيق عملي لذلك الإيمان، التقوى ولاية علي. التقوى هي وسيلة الوقاية من النار. ما هي حقيقة التقوى؟ تعريف التقوى من أن يجدنا الله في موضع طاعته وأن يفتقدنا من موضع معصيته، هذا تعريف علوي للتقوى، هذا تعريف لآثار التقوى، تعريف للتقوى بآثارها. أن يجدنا في موضع طاعته وأن يفتقدنا من موضع معصيته. التقوى أن نأتي بما فرض الله وأن نمتنع عما حرم الله، هذه هي التقوى. هذا تعريف للتقوى بآثارها. التقوى في عمقها الحقيقي ولاية علي، لأننا لا نتقي النار بعباداتنا، عباداتنا لا قيمة لها من دون التغطية الحقيقية لها بولاية علي. العملة من دون غطاء لا قيمة لها. غطاء العملة في زماننا متنوع، لكنكم تعرفون من أن الغطاء التقليدي للعملة هو الذهب. الدول التي لا زالت تغطي عملتها بالذهب عملتها تحافظ على قيمتها. أما إذا كانت العملة النقدية من دون غطاء لا قيمة لها، قد تفرضها الدولة بشكل خادع لتمشية أمور البلاد، لا قيمة لها في سوق الحقيقة في البورصة الحقيقية، لا قيمة للأوراق النقدية للعملة النقدية من دون غطاء. عباداتنا أعمالنا لا قيمة لها من دون غطاء، غطاؤها ولاية علي. ومن هنا فإن النهصبية الأمر بالنسبة له سواء صلى أم زنى أم سرق، هذه أحاديثهم. لماذا؟ عملته النقدية في سوق البورصة الحقيقية لا غطاء لها، الذهب ولاية علي. عبادتنا ما قيمتها؟ إلهي إلهي، من كانت محاسنه مساوي، إذا كانت محاسننا مساوي، إلهي إلهي من كانت محاسنه، هذا إذا كانت عندنا محاسن، من كانت محاسنه مساوي فكيف لا تكون مساويه مساوي. أعمالنا أوراق نقدية من دون غطاء، الذهب الذي يغطي هذه الأوراق ولاية علي. ولذا فإن الصك الحقيقي في يوم القيامة واضح، وثيقة الأموال الحقيقية هي صحيفة المؤمن. ما هو عنوانها؟ شعارها؟ اللوغو ما هو؟ عنوان صحيفة المؤمن في يوم القيامة ما هو؟ حب علي بن أبي طالب. هذا هو الغطاء الذهبي الذي له صكوك ومستندات وحسابات اعتماد حقيقية في أهم خزائن هذا الوجود. هو خازن الوجود، هو خازن الوجود وخزائن الوجود بيده. فالتقوى ولاية علي، ولاية علي. ولو أن أهل القرى آمنوا بولاية علي نظريا عقائديا واتقوا، نفذوها عمليا على أرض الواقع. هذا المضمون كله في القرآن، نحن نتقي بالتقوى، نتقي النار، نتقي جهنم. بماذا نتقي جهنم؟ بصلاتنا، من فدوى روح لها الصلاة، أو بصيامنا. أي صيام هذا؟ نحن نتقي جهنم بولاية الحجة ابن الحسن التي هي ولاية علي. حقيقة التقوى هي هذه. التقوى في اللغة ماذا تعني؟ التقوى وسيلة وقاية. ما هي وسيلة وقايتنا؟ صلاتنا، صيامنا، هكذا تعتقدون؟ إذا كنتم هكذا تعتقدون ما أنتم بشيعة. الشيعي هو الذي يعتقد أنه يتقي النار، يتقي جهنم بولاية علي، بولاية إمام زمانه التي هي ولاية علي، بيعة الغديرين، بها نتقي نار جهنم. هذه هي الحقيقة من الآخر. ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا ماذا جرى؟ لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض، ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون. هذا هو الذي قصدته حين قلت من أن المدار، كل المدار في مشروع الغدير، نجاتنا دينيا ودنيويا في مشروع الغدير. الصديقة الكبرى، ماذا قرأت عليكم من خطبتها مع نساء المدينة؟ وهي تحدث نساء المدينة: لو أن الأمة ولت أمرها عليا لأوردهم منهلا نميرا فضفاضا تطفح ضفتاه ولا يترنق جانباه. شرحت ذلك لكم إلى أن تقول ماذا الصديقة الكبرى: ولفتحت عليهم بركات من السماء والأرض. ولفتحت عليهم بولاية علي، ببيعة غديره، بإمامة سيد الأوصياء. ولفتحت عليهم بركات من السماء والأرض. هذا هو منطق فاطمة، إنه منطق أبيها الذي هو منطق الله، منطق القرآن. ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض، ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون. وصلنا إلى نهاية الحلقة، للحديث تتمة، هناك الكثير من المطالب المهمة سيأتي بيانها في حلقة يوم غد إن شاء الله تعالى. لكنكم تذكروا هاتين الحقيقتين: حقيقة يشير إليها عنوان هذه الحلقات، المشروع المهدوي ما بين التعظيم والتقزيم، هناك مساران: مسار للتعظيم مسار زهرائي، ومسار للتقزيم مسار طوسي شافعي أشعري معتزلي مرجعي بتري تقصيري نجفي سيستاني خوئي إلى بقية الأسماء. الحقيقة الثانية ما كنت أحدثكم عنها، الترابط الوثيق ما بين حقائق التشريع والتكوين. نلتقي غدا إن شاء الله تعالى. أسألكم الدعاء جميعا في أمان الله.